الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
ونأتي الآن إلى الحالة الثانية من حالات تذكير الفعل مع الفاعل وتأنيثه، وهنا وجوب تأنيث الفعل. في الحالة الأولى أخذنا وجوب تذكير الفعل، هنا سنأخذ وجوب تأنيث الفعل. فمتى يجب تأنيث الفعل مع الفاعل وكيف نؤنث الفعل؟ لكي تعرف ذلك عليك أن تتأمل في أمثلة المجموعة باء، والمثال الأول جاءت هند، والمثال الثاني تذهب خديجة. لماذا جاء الفعل هنا مؤنث؟ لكي تعرف ذلك عليك أن تلاحظ الفاعل، فالفاعل في الجملة الأولى هند، وها فاعل مرفوع بالضمة، والفاعل في الجملة الثانية خديجة، وهو فاعل مرفوع بالضمة أيضا. لو انتبهت وشددت انتباهك في الفاعل هنا والفاعل في الجملة الثانية أيضا لوجدت أنه ماذا؟ مؤنث حقيقي التأنيث. فما معنى مؤنث حقيقي التأنيث؟ مؤنث حقيقي التأنيث هو المؤنث الذي يلد ويبيض وهكذا، وعكسه المؤنث مجازي التأنيث. وسنعرف المجازي التأنيث هو المؤنث الذي لا يلد ولا يبيض ولكن هو مؤنث، مثل كلمة الشمس، مثل كلمة سيارة، هي مؤنث ولكنها لا تلد ولا تبيض، فنسميه مؤنث مجازي التأنيث. لكن الفاعل هنا حقيقي التأنيث، وعندما يكون الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث فيجب أن تلحق الفعل تاء التأنيث، علامة التأنيث في الفعل الماضي تلحقه تاء التأنيث الساكنة، وفي الفعل المضارع تلحقه تاء المضارعة الدالة على التأنيث دائما، لأن الفعل أصله جاء والفعل هنا أصله ذهب، ولكن لحقته تاء التأنيث الساكنة بسبب أن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، وهنا جاءت في الفعل المضارع تاء المضارعة الدالة على التأنيث لأن الفاعل أيضا حقيقي التأنيث. ولذلك إذا نظرنا فيها مثالي المجموعة باء نجد أن الفاعل فيهما عكس الفاعل في المجموعة الألف، فقد جاء مؤنثا تأنيثا حقيقيا، هي كلمة هند وخديجة كما استعرضنا. ونستنتج من ذلك أن الفعل إذا كان فاعله مؤنثا تأنيثا حقيقيا مثل هند مثل خديجة لحقت الفعل الماضي مثل جاء تاء التأنيث الساكنة، وقد ذكرنا ذلك. وإذا كان مضارعا مثل تذهب، أي فعل مضارع ليس فقط تذهب، لحقته تاء المضارعة في البداية الدالة على التأنيث. لكن هل هذه التاء جائزة أم واجبة؟ للإجابة عن هذا السؤال انظر عزيزي الطالب إلى أمثلة المجموعة جيم. لازلنا في وجوب تأنيث الفعل، وأمثلة المجموعة جيم تقول في المثال الأول تفوقت سعاد، وفي المثال الثاني الشمس طلعت، وفي المثال الثالث ليلى ذهبت. فننتبه إلى الفاعل، فالفاعل في الجملة الأولى سعاد، وسعاد فاعل وهو مؤنث حقيقي التأنيث، ولذلك وجب أن تلحق التاء التأنيث الساكنة بالفعل الماضي، لأن الفعل الماضي أصله تفوق، ولا يصح أن نقول تفوق سعاد لأن هذا مخالف لطبيعة الكلام في اللغة العربية، فتفوق للمذكر، وسعاد فاعل مؤنث حقيقي التأنيث، ويجب أن يتطابق الفاعل مع الفعل والفعل مع الفاعل، ولذلك يجب أن نقول تفوقت. وهذا هو الموضع الأول من مواضع وجوب تأنيث الفعل، أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث. وننتقل إلى المثال الثاني والذي يقول الشمس طلعت. الشمس هنا مبتدأ، وطلعت هو فعل ماضي، ولحقت هذا الفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة. لماذا؟ لأن الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي، الشمس طلعت هي، فإذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث، ولكن ما هذا المؤنث؟ هذا مؤنث مجازي التأنيث وليس حقيقي التأنيث. فإذا جاء الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مجازي التأنيث، وجب أن تلحق تاء التأنيث بالفعل، وهنا فعل ماضي، ولا يصح أن نقول الشمس طلع للسبب الذي ذكرناه، لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث مجازي، فلا بد أن تأتي تاء التأنيث، وإلا كانت الجملة خاطئة. المثال الثالث، ليلى ذهبت. أيضا هنا لحقت الفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة، فلماذا؟ وجوبا، لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على مؤنث حقيقي التأنيث، هنا حقيقي التأنيث. فإذا كان الفاعل ضمير مستترا يعود على مؤنث حقيقي التأنيث، فيجب أن تلحقه تاء التأنيث الساكنة إذا كان ماضي، وإذا كان مضارع تلحقه أيضا تاء المضارعة الدالة على التأنيث. وهذا هو الموضع الثالث، وهنا الموضع الثاني الذي يعود على مجازي التأنيث، وهذا هو الموضع الأول إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث. والحاصل من هذا كله أن التاء تلحق الفعل وجوبا في موضعين، إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث مثل ما ذكرنا في أمثلة المجموعة باء والمثال الأول من المجموعة جيم، أو إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي التأنيث مثل ليلى ذهبت، أو مجازي التأنيث مثل الشمس طلعت. وبعد أن عرفنا وجوب إلحاق تاء التأنيث، نأتي إلى حذف تاء التأنيث ومتى تحذف تاء التأنيث جوازا. إليك هذه الأمثلة، ما ساح إلا طفلة، وكتبت الدرس الطالبة، وكتب الدرس الطالبة. لنعود أنا وأنت إلى المثال الأول، ما ساح إلا طفلة، وهنا الفعل صاح، والطفلة هو الفاعل، فاعل مرفوع بالضمة، وجاء الفاعل مؤنث وهو حقيقي التأنيث، ولكن كما تلاحظ جاء الفعل مذكرا، فلماذا جاء الفعل مذكرا ولم تلحقه تاء التأنيث ونقول صاحت؟ هنا سبب، لأن الفعل فصل عن فاعله، أو الفاعل فصل عن فعله بإلا، فإذا فصل الفعل عن فاعله بإلا فالأفضل أن تحذف تاء التأنيث من الفعل، وهذا الذي يفضله جمهور النحاة. أما إذا كان الفاصل غير إلا، أن يكون المفعول به أو أي شيء آخر، فالأفضل إثبات التاء كما في المثال الثاني، كتبت الدرس الطالبة. فنلاحظ هنا كتبت الدرس الطالبة، جاء الفعل ولحقته تاء التأنيث الساكنة، لأن الفاصل بين الفاعل وهو هنا الطالبة والفعل المفعول به وليس إلا. ونفس المثال أو نفس الجملة، هنا كتب الدرس الطالبة، فالفاعل الطالبة والفعل كتب والدرس هو المفعول به، ولكن هنا ماذا يختلف عن المثال الذي قبله؟ في أن الفعل لم تلحقه تاء التأنيث، وهنا جائز، جائز ألا تلحقه تاء التأنيث، ولكن الأفضل أن تلحقه هذه التاء. والنتيجة في هذا تقول: إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بإلا مثلما في المثال الأول، حذف التاء التأنيث من الفعل. أما إذا كان الفاصل غير إلا مثلما في الجملة الثانية والجملة الثالثة، فالإثبات أولى، الإثبات لتاء التأنيث كما ذكرنا في الفعل الجملة الأولى، ويجوز الحذف كما في الجملة الثانية هنا من المثال الثاني. وأيضا لا نستمر في جواز حذف أو إثبات تاء التأنيث في الفعل، وإليك هذه الأمثلة والتي أريد أن تشدد انتباهك عليها. ففي هذا العمود طلع الشمس، وفي الجملة التي تحته في نفس العمود طلعت الشمس، وهنا قام الرجال وهنا قامت الرجال، وهنا جاء الهندات وجاءت الهندات، وهنا نعم المرأة هند ونعمت المرأة هند. نلاحظ أن كل جملة تكررت مرتين، لماذا؟ هنا فرق، الجملة الأولى ذكرت في المرة الأولى بدون تاء التأنيث الساكنة، وهنا جاءت مع تاء التأنيث الساكنة، وهنا أيضا نفس الشيء، هنا لم تأتي التاء في الفعل وهنا أتت جاءت التاء، هنا لم تأتي التاء هنا جاءت، وهنا أيضا لم تأتي ولم تلحق تاء التأنيث، وهنا لحقت الفعل تاء التأنيث. فلماذا؟ نقول لك هنا يجوز حذف أو إثبات تاء التأنيث في الفعل للأسباب الآتية. ففي العمود الأول نلاحظ أن الفاعل هو مؤنث مجازي التأنيث، وقد شرحنا لك المؤنث المجازي التأنيث أي ليس حقيقي التأنيث، مثل شجرة، فشجرة مؤنث مجازي التأنيث لأنها لا تلد ولا تبيض، ولكن الدجاجة، المرأة، هذا مؤنث حقيقي التأنيث لأنه يلد ويبيض. فإذا ما جاء المؤنث مجازي التأنيث فيجوز أن تلحق التاء الفعل ويجوز أن نحذف التاء. ونأتي للحالة الثانية، قام الرجال وقامت الرجال، نلاحظ الفاعل هنا جمع، ولكن ليس جمعا مذكرا سالما، وإنما جمع تكسير. والاختلاف بين جمع التكسير وجمع المذكر السالم أن جمع التكسير مثل كلمة رجال مفردها رجل، فلا توجد قاعدة واحدة لجمع التكسير مثل جمع المذكر السالم، رجل والجمع رجال، طالب والجمع طلاب، هذا جمع التكسير، وأكثر الجمع في اللغة العربية هو جمع التكسير. أما جمع المذكر السالم فهناك قاعدة واحدة، وهو أن نزيد المفرد بواو ونون أو ياء ونون حسب القاعدة، مسلم مسلمون، معلم معلمون، هناك قاعدة، أو معلمين ومسلمين، قاعدة واحدة تزاد الواو والنون أو الياء والنون. أما في جمع التكسير فلا توجد قاعدة واحدة تضبط هذا الشيء. فإذا كان الفاعل جمع تكسير، أي جمع تكسير، فيجوز لنا أن نحذف التاء التأنيث من الفعل، ويجوز لنا أن نثبت تاء التأنيث، وهذا الحذف جائز وبالتساوي مع الإثبات. نأتي إلى الحالة الثالثة من حالات جواز حذف أو إثبات تاء التأنيث في الفعل، جاء الهندات وجاءت الهندات. نلاحظ أن الفاعل جاء جمع في الجملتين، جاء جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم هو ما يزيد على المفرد بألف وتاء، مثل هند هندات، ومسلمة مسلمات. نلاحظ أنه يزيد بالألف والتاء دائما، وهذا هو جمع المؤنث السالم. فإذا كان الفاعل جمعا مؤنثا سالما فيجوز لنا أن نحذف تاء من الفعل، تاء التأنيث الساكنة إذا كان فعل ماضي، أو تاء المضارعة الدالة على التأنيث من الفعل المضارع، ويجوز أن نثبت التاء كما في هذه الجملة، يجوز لنا الشيئان وبالتساوي. نأتي إلى الحالة الرابعة من حالات جواز حذف أو إثبات تاء التأنيث في الفعل، والتي تقول هنا في هذه الجملة: نعم المرأة هند ونعمت المرأة هند. لاحظ هنا لم تلحق تاء التأنيث وهنا لحقت تاء التأنيث، فلماذا يا ترى؟ هنا تختلف القاعدة عن القواعد التي ذكرناها الثلاث السابقة. هنا الفعل من أفعال المدح، وهناك أفعال المدح أو نعمة وأخواتها تسمى، وهي نعمة، بئس، إلى آخر. هذه أفعال إذا يجوز لنا أن نثبت تاء التأنيث أو نحذف تاء التأنيث من هذه الأفعال إذا جاء الفاعل مؤنثاً. نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند، فيجوز لنا الإثبات أو الحذف لأن الفاعل هو فاعل للفعل نعمة وأخواتها نعمة وبئس. وإليك الخلاصة، فهناك أفعال يجوز أن تلحقها تاء التأنيث ويجوز أن تحذف منها كما ذكرنا في هذه المجموعة هاء أو المجموعة التي قبلها مجموعة دال، إذا كان فاعلها على هذه الصورة التي ذكرناها مؤنث مجازي كما قلنا في هذا العمود، أو جمع تكسير مثل ما قلنا قام الرجال أو قام الطلاب، أو جاء نقول جاء الطلاب وجاءت الطلاب، أو جمع مؤنث سالم مثل جاء الهندات جاءت الهندات، أو جاء الطالبات وجاءت الطالبات، أو فاعلا لنعمة وأخواتها. ولكي نجمل لك حالات تذكير الفعل مع الفاعل وتأنيثه إليك الخلاصة الآتية. أولا، يجب خلو الفعل من علامة التأنيث إذا كان الفاعل مذكرا مفردا أو مثنى أو مجموعا جمعا مذكر سالم، انتبه جمع مذكر سالم. والحالة الثانية، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا أو مجازيا لحقت الفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة كما وضحنا في آخر الفعل الماضي، وإذا كان مضارعا لحقته تاء المضارعة الدالة على التأنيث في أول الفعل للمضارع. وتلحق تاء التأنيث الفعل وجوبا إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث أو كان ضميرا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي التأنيث. والحالة الرابعة، إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بإلا فالأجود، ومعنى الأجود الأفضل والأولى حذف التاء من الفعل. ويجوز أن تلحق التاء ولكن الأفضل حذف التاء. وإن كان بغير إلا أي الفاصل، إذا فصل بغير إلا المفعول به أو الشيء آخر فالأجود الإثبات أي إثبات التاء. وأخيرا، يجوز إثبات التاء وحذفها إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أو فاعلا لنعمة وأخواتها، وهو ما ذكرناه في أمثلة المجموعة هاء. وبعد أن أخذنا حكم حذف أو إثبات التأنيث، إليك التدريب الآتي، والذي يقول: بيّن حكم اتصال الأفعال التي تحت خط بتاء التأنيث فيما يأتي مع بيان السبب. إذن هو يريد حكم مع بيان السبب. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وقال سبحانه وتعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وقال الشاعر في المثال الخامس: وتلفتت عيني فمخفيت أني طلول تلفت القلب. نلاحظ في كل آية من الآيات التي وردت فعل، وهذا الفعل قد جاء تحت خط. نحن نريد بيان حكم اتصال التاء، لأن الفعل الأول موجود فيه تاء التأنيث الساكنة، وهنا أيضا موجود تاء التأنيث جاءت، وهنا أيضا تاء التأنيث الساكنة، ولكن حركت بالكسر لالتقاء ساكنين. وهنا يا أيها النبي إذا جاءك، هنا لم تأتي تاء ولكن هناك لها حكم، وهنا تلفتت عيني فمخفيت. وللإجابة أو لتنظيم الإجابة عن هذا السؤال أوردنا لك الجدول الآتي: الفعل انتبذت حكم اتصاله مع بيان السبب. الفعل في الآية الأولى انتبذت، فجاءت تاء التأنيث الساكنة. لماذا؟ هل جائز أو واجب الاتصال؟ هنا واجب الاتصال. ولو رجعت إلى الآية: إذ انتبذت، من هي التي انتبذت؟ مريم، فالفاعل ضمير مستتر تقديره هي، ونحن ذكرنا فيما قبل أن الفاعل إذا كان ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي فهنا يجب اتصاله بتاء التأنيث. وننتقل مباشرة إلى الآية الثانية: قد جاءتكم موعظة من ربكم. الفعل هو جاء واتصل بتاء التأنيث الساكنة جاءت، لأن الفعل أصله جاء. هنا جائز الاتصال، لأن الفاعل مؤنث مجازي. ما هو الفاعل؟ لو عدنا إلى الآية، من هي التي جاءت؟ موعظة، وموعظة هي مؤنث مجازي، لا تلد ولا تبيض، وليست مؤنث حقيقي تأنيث. ففي هذه الحالة يجوز في غير القرآن الكريم أن نقول جاءكم موعظة أو جاءتكم موعظة، فهنا جائز لأن الفاعل مؤنث مجازي التأنيث. وننتقل إلى المثال الثالث. قالت الأعراب آمنا، الفعل قال، والفاعل الأعراب، والأعراب هنا جمع تكسير، ونحن درسنا أن الفاعل إذا كان جمع تكسير فيجوز إثبات التاء ويجوز حذف التاء، وهنا جاءت التاء تاء التأنيث الساكنة، وكما قلنا حركت بالكسر لالتقاء الساكنين، وإذا التقى ساكنا حرك الحرف الأول بالكسرة دائما. وإليك الآتي، قالت جائز الاتصال لأن الفاعل جمع تكسير. والآية الرابعة، الفعل إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ستقول إذا جاءتك، نقول هنا جائز الاتصال لأن الفاعل جمع مؤنث سالم وليس جمع مذكر سالم، فيجوز نقول جاءتكم أو جاءتك المؤمنات، ويجوز نقول جاءك المؤمنات في غير القرآن الكريم لأن الفاعل كما نؤكد جمع مؤنث سالم. ونأتي إلى البيت الأخير، وتلفتت عيني، فالفعل هو تلفت، لحقت تاء التأنيث ساكنة، والفاعل عيني. ما نوع الفاعل هنا؟ الفاعل مؤنث مجازي التأنيث وليس حقيقي التأنيث، فهنا جائز الاتصال، أي جائز نقول وتلفت عيني أو تلفتت عيني لأن الفاعل مؤنث مجازي التأنيث. ونأتي إلى الحكم الخامس، وهو الحكم الأخير من أحكام الفاعل، وتجرد الفعل من علامتي التثنية والجمع. فهناك أحيانا الفعل يأتي متصلا بعلامة التثنية أي المثنى، والجمع أي جمع مذكر سالم أو جمع تكسير، فتجرد معنى خلو لا توجد فيه هذه العلامة، فمتى يا ترى؟ قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وقال تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقال تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، وقال تعالى وقال نسوة في المدينة. لو لاحظنا فاعل في كل جملة لوجدناه على النحو الآتي، إبراهيم هو الفاعل في الآية الأولى وهو مفرد مذكر، والفاعل في الآية الثانية الظالمون وهو جمع مذكر سالم، وفي الآية الثالثة رجلان، ورجلان مثنى مذكر، وفي الآية الخامسة نسوة وهو جمع مؤنث تكسير. ولو لاحظنا الأفعال لوجدنا كل الآيات فيها الفعل قال، وقد حرصنا أن نأتي لك بالأفعال قال 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 في كل الآيات لكي يتبين لك الفرق. فالفاعل في الآية الأولى إبراهيم وهو مفرد، وجاء الفعل أيضا مفرد، وفي الآية الثانية الفاعل جمع مذكر سالم، ولكن جاء الفعل خاليا من علامة التثنية وعلامة الجمع، فما هو السبب؟ جاء خاليا من علامة الجمع هنا بالرغم من أن الفاعل هو جمع مذكر، وفي الآية الثالثة الفاعل مثنى وجاء الفعل خاليا من علامة التثنية فلم يقل قالا، وفي الآية الثانية لم يقل قالوا أي الظالمون، وفي الآية الرابعة قال نسوة، الفاعل هو نسوة وهو جمع مؤنث تكسير، وجاء الفعل قال للمفرد خاليا من علامة المؤنث وجمع المؤنث قلنا. فما هو السبب؟ السبب أن الفعل سبق الفاعل، والفعل إذا سبق الفاعل فإنه يأتي على صورة واحدة وهو المفرد المذكر، ولا تسند إليه علامة التثنية أو الجمع كالآتي. هذا يعني أن الفعل على حالة واحدة عند إسناده إلى المفرد أو المثنى أو الجمع بنوعيه، أي جمع المذكر أو جمع المؤنث، ولا تلحقه علامة التثنية أو الجمع. ولكن ستسأل سؤال، متى تلحق علامة التثنية أو الجمع بالفعل؟ سنقول هذين المثالين، الطالبان اجتهدا والطلاب اجتهدوا، والطالبان هنا سبق المثنى ولا علاقة له بالجملة الفعلية، ولكن أوردناه متى يأتي. الطالبان مثنى وسبق الفعل، فإذا سبق المثنى الفعل جاء في الفعل علامة التثنية اجتهدا، والطلاب اجتهدوا جمع جاء قبل الفعل، فنأتي بضمير يعود على الجمع قبله، وهنا جاءت علامة التثنية لأنه يعود على مثنى سبقه. ولنتأمل أمثلة المجموعة باء، والتي أيضا هي تابعة لتجرد الفعل من علامة التثنية والجمع. يقول الشاعر: رأينا الغواني الشيب لا حبي عرضي، فأعرضن عني بالخدود النواظري. الشاعر هنا يندم ويتحسر على شبابه الذي ذهب بسبب أن الغواني أصبحن يعرضن عنه تأففا من شيبه. ويقول الشاعر في البيت الثاني: يلومونني في حب ليلى عواذلي، ولكنني من حبها لعميد. لنلاحظ الفعل كما نشاهد رأينا الغواني، الفعل هو رأى، والفاعل هنا الغواني، ولكن ألحق علامة الجمع المؤنث وهو النون هنا ألحقه بالفعل، فلماذا اجتمع الفعل والفاعل واجتمع أيضا الضمير النون الذي هو علامة من علامات الجمع المؤنث، بالرغم من أننا ذكرنا في أمثلة المجموعة ألف أنه يتجرد وواجب أن يتجرد من علامة الجمع، مثل ما قلنا وقال نسوة. هنا سيقول رأت الغواني، فما هو السبب؟ سنقول لك بعد أن ننتبه إلى البيت الآتي الثاني: يلومونني في حب ليلى عواذلي. فمن هو الذي يلوم؟ العواذل، والعواذل هو جمع تكسير للمذكر وللمؤنث، وهنا جمع بين علامة الجمع وهو واو الجماعة وبين الفاعل، بالرغم من أنه على ما ذكرنا في أمثلة المجموعة ألف أنه يتجرد ويقول يلومني في حب ليلى عواذلي. السبب هنا أن هذه اللغة قديمة كانت مشهورة قديما تسمى لغة أكلوني البراغيث، مثلما ترى أن هذه اللغة تسمى عند النحاة بلغة أكلوني البراغيث، أو لغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فالأصل أن يقول أكلني البراغيث ولا يقول أكلوني البراغيث، ولكن هذه اللغة اشتهرت لأنه جمع، أصبح هناك فاعلان للفعل أكل، واو الجماعة فاعل ضمير متصل، والبراغيث اسم ظاهر فاعل، فاجتمع فاعلان، وهذا لا يصح في اللغة العربية إلا على هذه اللغة، والأولى حذف علامة الجمع أو علامة التثنية أو علامة جمع المؤنث من هذا الفعل، ولكن حسب هذه اللغة يجوز، ويكون الفاعل هنا هو الاسم الظاهر، والواو هنا علامة فقط للقياس، والعلامة لا يقاس عليها، وإنما هي علامة للجمع. ولذكر خلاصة تجرد الفعل من علامته التثنية والجمع، عليك أن تنتبه للآتي: إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر مثنى أو جمع وجب تجرده من علامة التثنية والجمع، مثل ما ذكرنا في الآيات في أمثلة المجموعة ألف، وهو القياس المأخوذ به. فإن ورد ذلك عن العرب، يعني جاءت علامة التثنية وعلامة الجمع كما أخذنا في أمثلة المجموعة باء، جعل الاسم الظاهر فاعلا والضمير علامة لا يقاس عليها، أي علامة للجمع أو للمؤنث.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.